درس صداق القواعد بتاريخ 22 جماد الآخرة 1436 11 أبريل 2015.
لا أظن 1278 شيخي. هل تبدو هل تبدو الصفقة في الفراج؟
في اختلاف نص.
أحد
نص.
في اختلاف. فرق شوي. أيوة. فرق شوي عندنا.
بسم الله. 1280.
أقرأني. أيوة نعم.
قال مصنف رحمه الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال ناظم رحمه الله تعالى: أن تبطل الصفقة بانفراد أحد عاقدين بالفساد، كقوله لعبد إن يمر إن اشتريتك فأنت حر، فعتقه إن اشتراه لزم أو بعضه فللشريك قوما، لأحد المصطرفين لا لهما معا كذاك دون من، والحكم بين بين أيضا هل حصل، كصحة البيع وكسره بطل، وقتل زنديق لأجل ما أسر، وكسره لأجل إسلام ظهر.
عن ما بذمة خلاص خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القاعدة تقريبا 25% اللي من القواعد اللي يصل من قواعد الزقاق وسادها. هو هل تبطل الصفقة يقولوا بانفراد أحد العاقدين بالفساد أم لا؟ يقول هل تبطل الصفقة بانفراد أحد عاقدين بالفساد، كقوله لعبد يمر إن اشتريتك فأنت حر، فعتقه إن اشتراه لزما أو بعضه فللشريك قوما، هي قوم نصيب المشتري، تسلف لأحد المصطرفين لا لهما معا كذاك دون من. يقول أنه اختلفوا هل يفسد البيع إذا انفرد أحد المتبايعين بالفساد أم لا يفسد. اختلف المذهب في ذاك على قولين. يقول المقارف قواعده علم أحد المتبايعين بالفساد دون الآخر اختلفوا في تأثيره، واللي شهر عياض وابن محرز أن انفراد أحدهم يوجب الفساد، وأشار بعض الأمثلة قلت كقوله لعبد إذ يمر إن اشتريتك فأنت حر. معناها لو قال لعبد إذ يمر لا فرض فقط، يعني قد لا يكون عبد مار قد يكون غيره. قال لعبد مثلا سواء مر أمامه أو لم يمر أمامه إن اشتريتك فأنت حر، إن اشتريتك فأنت حر، هذا يعتق عليه جميع إلى أن اشترى، وإلى اشترى بعضه يعتق عليه ذاك البعض اللي اشترى ويقوم عليه نصيب شريكه. هو اللي قلته في الشريك قوم أنا يقوم نصيبه على المشتري، هذا واضح.
وين الفساد؟
هذه مسألة واضحة.
وين الفساد في الجانب الثاني؟
جاي وهذا هو اللي يجي الإشكالية، هي مكمن المسألة. احنا نريد أولا المسألة الظاهرة. من اللي قال إن اشتريتك فأنت حر، هذا إذا اشتراه يكون حر بمجرد شراءه، إذا اشترى جميعه يكون حر كله بمجرد الشراء، وإن اشترى بعضه يكون البعض اللي اشترى منه حر، والبعض الآخر يقوم عليه ويدفع هو للشريك قيمته ويكون حر. لكن يقول اللخمي انه لو علم البائع انه هو حلف يمين بالعتق للعبد انه الى اللي اشتراه يكون حر لم يجوز البيع. ليش؟ يقول لجهل قيمه النصيب. انا يقول لانه باع نصيبه اللي هو البائع بعينه وعرض على ان ياخذ منه قيمه مجهوله لانه ما زالت لا يتعوض، وهذا يدخل في الصفقة تجمعه حلالا وحراما. مثلا شو كانت شو أوضح مثلا قال لعبد قال له إن اشتريتك فأنت حر، إن اشتريتك فأنت حر صح، واشترى بعضه صح، هذا يعتق عليه ذاك البعض ويقوم عليه نصيب شريكه، هذا واضح ما في مشكلة. إذا علم البائع اللي صار شريك له بيمينه العبد إن اشتراه فهل يجوز له بيع بعض له أم لا؟ مثلا إذا كنت أنا علمت أنه هو قال إن اشتريتها العبد اشتريتك فأنت حر. هل يجوز للبائع أن يبيعه إلى علم بهذا اليمين يبيعه هذا البعض أم لا يجوز؟ ليش ما لا يجوز؟ يقولوا لأنه لما باعه له وهو علم أنه سيعتق أنه حلف بعتق نصيبه، فيكون هذا النصيب اللي هو النصف اللي اشترى له يكون حر، ما في مشكلة. لكن المشكلة إيش تجي؟ إن هذا يترتب عليه إن النصف الآخر اللي للشريك اللي هو البائع لا يقوم على الثاني
جبرا
طبعا، لأنه قيمت. وهذا إيش فيه من مشكلة؟ فيه إنه قيمة النصيب وقت البيع مجهولة، اللي هي كلها تقوم على المشتري. أنت عالم كأنك إنه كأنك بعتوله، نفترض مثلا إنه باع له نصفه ب10,000، وهو عالم على أنه قال إن اشتريتك فأنت حر. نقول هو إذن باعوا له ب10,000 وبقيمته قيمة النصف الآخر، قيمة النصف الآخر هذه وقت البيع مجهولة، لأنه الثمن غير عن القيمة. الثمن أنا وأنت يمكن أن تتفقوا على أي ثمن، لكن القيمة اللي يتباع بها في السوق وقد تتغير من وقت إلى آخر. كأنه باع له نصفه بثمن معلوم والنصف الآخر باعوا له بقيمته وهي ثمن مجهول في هذا الوقت. أما لو كان اشترى العبد كله اللي علقته على الشراء يعتق عليه ولا ما هو داخل في القاعدة.
وهل مجرد قوله هو إن اشتريت فبان تحر هل هذا يلزمه؟
نعم هو
ما حلف ولا لا؟
هذا حلف، هذا التزام، هذا
التزام.
ايوه هذه
التزام له هو الشخص،
هذا النوع من الايمان، هذا النوع من الايمان، وهو هي ايمان الالتزام. وهي يقولوا تسمى ايمانا تجوزا، ولانه هو اليمين حقيقه هو اليمين بالله، لكن هذه جعلت ايمان لانها باب الالتزام. مثلا لو قال ان فعلت كذا فعبدي حر او فزوجتي طالق، لأن هذه أشياء أصلاً تلزمه لو التزمها، فهذا نوع من الالتزام. معناها عتق معلق على فعل أمر معين، أو طلاق معلق على فعل أمر معين. لكن ولذلك لو حرم الحلال الآخر لا يحرم عليه، إن فعلت كذا لا أكل طعام الفلاني لا يلزمه لأنه تحريم الحلال. لكن المسألة اللي فيها الغامضة اللي كانوا استخرج اللخمي وكان لا نوافق على استخراج هذا، اللي هو يقول على أنه هذا الثمن بعلمك أنت إنه كان مثلا معلق في عتقه على شراءه، واشترى منه بعضه نصه بثمن معين، فكأنه لما علم أنه التزم بعتقه كأنه باعه النصف الآخر بثمن مجهول وقت عقد البيع، لأنه مجهول بالقيمة، لأنه القيمة غير معلومة في هذا الوقت. هذا على أنه علم أحد العاقدين بما يؤدي للفساد، هو كان علم بما يؤدي للفساد.
علم الاثنين؟
إيه نعم،
المشتري بابي أو لا، لأنه هو اللي أصلا الحالف وصاحب اليمين. الثاني قد لا يكون عنده علم، لأنه أصلا قد يكون ما عنده علم أنه هو حالف، فهي الحالة تكون هي مشكلة. أما المشتري هو عالم قطعا،
لأنه يعني أشياء من فعله هو
الحالف،
لأنه هو مقرر معروف شرعا أنه من اعتق شركا له عبد قوم عليه قيمة عدل، هذا معروف، وهذا التقويم واضح من ناحية الشرع. لكن يقولوا مثلا لو أنا علمت مسبقا أنك ملتزم بعتق هذا العبد على مجرد شراءه، وأنا بعت لك نصفه، لو بعت لك الجميع ما فيها مشكلة، لكن بعت لك نصفه وأنا عالم بأنك أنت ملتزم بهذا، فكأنني بعته لك بثمنين أحدهما معلوم والآخر مجهول في هذا الوقت لا يعلم بعد. هذا على القول بهذا.
طيب يا شيخ، هل يلزم المشتري أن يخبر البائع حتى لا تتم يعني على هذا الكلام أن الصفقة الأفضل لا يلتزم
لا يعلمه لأنه لو ما أعلمه ما تكون فيها مشكلة، لأنه لو ما أعلمه
السؤال على الإقدام لا عليه
لا ما في مشكلة لو ما أعلمه ما تكون فيها مشكلة، لو ما أعلمه لا تكون فيها مشكلة، لأنه أنا اشتريت من عندك هذا النصف وهذا ثمن معلوم وحدثت أمور أخرى بعد ذلك أو شبه الحكم فيها مشكلة.
لكن يعلم أن الشيخ هذا سيشتريه بقيمة مجهولة،
لا لا. وحتى لو كان مو حاله هل يجوز يشتري نصف عبد ولا ما يجوز؟ هذا الشخص هو يشتري من عبد نصف العبد، هو
يريد أن يعتق،
هو صار ما عنده علم، لكن هو عندما يشتري ويعتق تلقائيا سيقوم من النصف الثاني.
لكن هم الإشكالية عندهم إيش؟ إنه هو 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 الممنوع عندهم أن يكون الثمن مجهول لأحد العاقدين وحد وقت العقد، لأنه الثمن لازم يكون معلوم تفصيله للعاقدين، مفهوم؟ فهو لا ذكر له هذا كأنه دخل معه على أنه سيعطيه ثمنا آخر غير هذا الثمن، مفهوم؟ أما إذا لم يعلم فلم يدخل معه على أنه سيعطيه ثمنا آخر غير هذا الثمن، وإنما أعطاه هذا الثمن، وهذه أمور أخرى شرع إليه الحكم بعد ذلك. مثلا اعتقاء يكون عليه القيمة ما في مشكلة،
تعاقد ما حصل عليه ولو أنه ما عنده علم ما في مشكلة، هو اشترى منه نصف عبد وهذا ما عارف، الثاني ما عنده أي علم ما عنده مشكلة، لكن لو كان عنده علم فكأنهم اتفقوا على عبد مباع بخمسين ألف ونصف ونصف الثالثة من نشوف.
نعم،
في مثال ثاني أوضح من هذا طلب ما زال يجيبه
إذا تعلق بالرزق
في مثال لا بخير
في اللي بعد هذا تسلف المصطلح
الشرط لا يعترض المثال والاحتمال الشرط لا يعترض المثال كفر والاحتمال
في مثال آخر لا يقولوا ثلاثة أمثلة قال عليه السكرون تسلف لأحد المصطلحين لا لهما معا كذاك دون من، يقول من أمثلة هذا هو الصرف كما هو معلوم يجب في التناجز ما في خلاف، صح؟ في نوع هل هو من عدم التناجز أم لا؟ يقولوا من اشتراطهم للتناجز أنه يجب أنه ما يقع بينهم افتراق في الذوات، هذاك ما في خلاف، صح؟ يقولوا يتنزل منزلة الافتراق في الذوات لو استلف المتصارفة، أنا استلفت من عند الأستاذ وأنت استلفت من عند الشيخ، هذا كله مستلف، فيقولوا هذا التسلف مضمة التأخير، والمضمة تنزل منزلة الواقع ولو تخلفت، ولذلك يقول لك المعلل بالمضمة لا يتخلف بتخلفها، إن التسلف مضمة التأخير فلذلك منعوه، مفهوم؟
إذا كمل مذنب
إذا كان من الاثنين، إذا كان التسلف من واحد هل يمنع أم لا؟ يقول ابن القاسم إنه جائز، ويقول الشبه إنه ممنوع. ابن القاسم يقول جائز إذا لم يحصل طول، أنا أخذته من الشيخ اللي بجنبك مباشرة ودفعته، والشبه يقول غير جائز. إذن هذا هو الفقه أصلا، أنه إذا التسلف الطرفين أنه ممنوع، وتسلف أحدهم إذا طال أنه يبطل اتفاقا، وإذا لم يطل صح على المشهور اللي هو قال ابن القاسم خلافا للشيخ، يقول ابن الحاجب وإذا تسلف أو أحدهما تسلف اللي هم الاثنين المصطرفين أو أحدهما وطال تسلفا مطلقا يسعون ما حصل طول يسيب، أو أحدهما تسلف أحد المصطلفين وطال بطال اتفاقه، وإن لم يطل معناها تسلف واحد ولم يحصل الطول صحة المشهور قول ابن القاسم خلاف الأشهر. هذا الفقه ما ولد فيه مشكلة، لكن التوجيه هذا. يقول صاحب التوضيح من دراكان اختلفوا الشيوخ هل الخلاف في تسلف أحدهم مقيد بما إذا لم يعلم الذي عقد على ما عنده أن الآخر لم يعقد على ما ليس عنده، وما إن علم ذلك فيتفق على البطلان أو الخلاف مطلقا علم أو لم يعلم. يقول احنا قررنا أن تسلفهم الاثنين ممنوع صح، وتسلف أحدهما مع الطول ممنوع، وتسلف أحدهما مع عدم الطول جائز على المشهور عند ابن القاسم خلافا للشافعي. ما هو تعليل هذا؟ يقولوا قال بعض الشيوخ انه هل هذا جواز التسلف من احدهما على قول ابن القاسم هل يقيد جوازه بان يكون الاخر لا يعلم عند العقد انني ساتسلف من الاخر؟ معناها هل شرط جوازي أن يكون أحد المصطرفين يتسلف من غيره إذا لم يعلم الآخر أن من اصطرف معه ليس معه مقابل الصرف؟ أما إذا علم أنه ليس معه مقابل الصرف يمنع لأنه دخل على احتمال التأخير مفهوم. أما إذا لم يعلم أنه يكون جائزا وإذا علم أنه لا يجوز لأنه دخل على مظنة التأخير. هذا وجه به بعضهم وجعل على هذا أنه أن هذا ممكن يخلق به الاتفاق بين قول ابن القاسم والشافعي على أنه في حالة علم المصطرف الثاني بأن صاحبه ليس معه النقد وسيستلف أنها تمنع، وإذا لم يكن لديه علم هو اللي يقع الخلاف بين ابن القاسم والشافعي أو الخلاف بينهم مطلقا مفهوم. خليل يقول لو غاب نقد أحدهما وقال أو نقداهما ممنوعات الصرف مبطلات الصرف، إنه إذا غاب نقدين الاثنين يبطل
لا يفصلون في النقدين في النقدين لا يفصلون في الطرفين
يعني. إيه نعم. أو نقداهما إذا غاب نقد أحدهما طال يفسد، وإذا غاب نقداهما يفسد مفهوم، وإذا غاب نقد واحد منهم ولا طال يصح. هذا قول ابن القاسم. هذا الفقه ما فيه مشكلة، لكن مشكلة في التوجيه. ومن التوجيه هذا اللي ذكره صاحب التوضيح لا لك ممنوع المشهور ومنع مواعدة من أحدهم. وتقدمناها من المواعدة مثل البيع للمشهور. هذا قلنا أنه توجيهه من بعض الشيوخ حسب اللي قاله التوضيح أنه قال هذا محل جواز قول اللي قاله ابن القاسم أنه يجوز إذا كان أحدهما ليس معه ما يصطرف به شرطا لا يعلم الثاني أنه ليس معه ما يصطرف به، لأنه إذا علم وعاد تعود على هذا تنزل هذه القاعدة، لأنه إذا علم أنه ليس عنده ما يصطرف به فكأنه دخل على التأخير. أما إذا لم يكن عالما فهو لم يدخل على التأخير فلذلك يكون جائزا عند ابن القاسم مفهوم. القول الآخر يقول لا هو ممنوع مطلقا. ابن بشير الصاء جاب هذه المسألة أربعة توجيهات أربعة احتمالات. يقول إذا اصطرفوا على الذمة في نحو ما ذكر في الكتاب اللي هو المدونة، إذا اصطرف اثنان وليس معهما ما اصطرفا عليه فتسلف كل واحد منهما من آخر إلى جنبه فقد منعه في الكتاب اللي هو المدونة. وإن كان أحد النقدين مع واحد وتسلف الآخر ففيه قولان أجازه ابن القاسم ومنعه الشافعي. يقول هو ابن بشير وقد اختلف المتأخرون في علة فاق على مذهب ابن القاسم، معناها على مذهب ابن القاسم لماذا أجازوا تسلف أحد المصطرفين ولم يجيزوا تسلفهما معا. فذكروا فيها أربعة طرق، إحداها تسلفهما يقتضي علمهما بالفساد، وتسلف أحدهما يقتضي انفراد أحدهما بعلم ذلك. يقول واحد من التوجيهات أنهم لو تسلفا الاثنين مع معناه انهم عالمين بالفساد لان كل منهم ما عنده شيء وعالم انه داخل على التاخير. وتسلف احدهم يقتضي انفراد واحد منهم بعلم ما يؤدي الى الفساد اللي هو علمه بما يؤدي الى التاخير. وهذا يترتب عليه هل علم احدهما بما يقتضي الفساد يفسد الصفقه ام لا؟ هذا واحد من توجيهه. وقال التوجيه الثاني قال ليش تمنعوا ليش تجيزوا اصطراف تسلف احد المصطلفين وتمنعوا تسلفهم الاثنين؟ التوجيه هذا الثاني يقول ان هذا اللي انفرد بالتسلف ممكن يكون قصد بتسلفه ان يفسد الصفقه ويكون عنده قاع هو المقابل لكن أراد أن يفسد الصفقة. ليش؟ لأنه حصل له ندم ويقولوا هذا ممكن يعرف بالقرائن، لكن هذا احتمال ضعيف صراحة.
خص خيار المجلس بشيخ خيار المجلس عنده
القول الثالث التوجيه الثالث إن اللي هو هم كأنهم هذا توجيهات الرأي ابن القاسم اللي فرق بين تسلف أحد المصطرفين فأجازه وتسلف المصطرفين فمنعه. قال بعضهم هذا منع تسلف المصطرفين لأنه يقتضي دخولهما على الفساد لأن كل منهما دخل على أنه اصطرف على شيء ليس موجودا عنده، مفهوم؟ وأما لو كان أحدهما فقط هو الذي سيصطرف فيكون هو اللي عنده علم فقط بما يقتضي الفساد والثاني ليس لديه علم، وفي هذه الحالة يقع الخلاف أصلا حسب القاعدة عند المالكية هل علم أحد المتعاقدين بالفساد يقتضي فساد الصفقة أم لا؟ التوجيه الثاني اللي قاله بعضهم قال لا المسألة ليست من هذا، ليش فرق ابن القاسم بين تسلف المصطرفين فمنعه وتسلف أحدهما فأجازه إذا لم يحصل طول؟ قال لأن تسلف أحدهما قد يكون قصد به إبطال الصفقة فعمل بنقيض مقصوده، قد يكون عنده النقد ولم يريد أن يخرجه وأراد أن يستلف من ليفسد الصفقة فعمل بنقيض قصده. قالوا هذا معاملة بالنيات، كيف تعرفوا هذا؟ قالوا ممكن يعرف بقرائن الأحوال، لكن هذا التوجيه ضعيف. التوجيه الثالث أن تسلفهم الإذنين يقتضي وقوع الصرف على شيء غير معين من العين من الذهب أو الفضة. معناها لو 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 كنا الإذنين لهي نستلف، معناها إحنا تصارفنا على شيء غير معين. هو التصارف يجب أن يكون على ذهب وفضة معين وليس شيء غير معين.
والصرف هو شرط في التأهيل. هو شرط تأهيل الصرف.
لكن تصرف على الذمة ما اللي كانهم جعلون ما في الذمة كأنه كان موجود. لأنه ليش يمنع؟ لأنه لو وقع ذلك وانتقض الصرف بوجود الزائف فيه يجب البدل، وعليه انه لابد يقع الاستراف على شيء معين.
لا ديك احسن له عذر معين وجوب البدل احسن له عدم تعيين معين قاع اولى به النقض.
اولى به ايش؟
النقض. اذا كان معين المفروض ينتقض.
لا ينتقض الى وجد البدل. اذا وجد زائفا.
جائزا يمكن 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 بدله في حالته غير معين اصلا. لانه كل شيء يقوم مقامه.
لا واذا كان معين لانه انا صرفتك على دراهم بعينها.
هذا الدينار.
هذا الدينار.
هذا الدينار اذا كان فيه زيف. غير ما يقوم مقامه لانه هو معين.
اما اذا كان هو معين لكن ليش انا طلبت بدله؟ لاني انا عاملتك عليه ان هذا الدينار سليم. وتبين زائف، فلازم تعطيني قيمة
هذا الاتهام. كان يبغي أن ينقض؟
لا ينقض،
لا ينقض المعين صغر لكان يقوم بدل مقامه.
لكن هو التصارف ماله وجب فيه وجب فيه المناجزة، فإذا كان غير معين معناها ما منجز، معناته ما منجز. وانت لا ترجع الا بدل شيء معين.
لك انا عندي الحين جيبي فيها 20 دينار صافك عليه، وانت قلت لي ما مشكله عندي فلوس موجود.
لا هو لازم ها انوها، ولازم يكون يريه اياه ويعطيه له، فلا يقع التصرف
الا طبعا حددها. يقول لك انه عيار 20،
لا لازم تبرقوا، لازم تخرجوا.
هذا يقتضي ان معناها ان هذه تعاقد الاشياء غير معين انه فاسد كله.
ايوه في الصرف،
لا اتكلم عن
الصرف.
نعم ايوه السن ما يعود يناقض بيع ما في الذمه، ويناقض الحالات اللي ذكروا فيها
بيع ما في الذمه. اخرجوه لانه جعلوا على انه الذمه متعينه. لما كان في الذمم كانه متعين ما بينهم، لانه نوع من المقاصة تقريبا. لما كان في الذمم كانه نوع من المقاصة.
عفوا شغلة، الصورة هنا في صورة التصرف في الذمة هذه.
هو تفهم الموضوع، هو توجيه الأقوال الموجودة، هو توجيه لتفريق ابن القاسم بين تسلف في أحد المصطلحين فأجازه، وتسلف فيما معاً فمنعه. بالنسبة للشباب اللي منعه ما الاثنين ما في مشكلة. بالنسبة لابن القاسم اللي فرق بينهم وهم اللي أرادوا يعطوا توجيه لهذا التفريق.
لا عفوا، صورة المصطلح هي تصارف في الذمة.
الطريقة الرابعة اللي هي طريقة ابن المحرز، قال لا هذا ما هي المشكلة، ما هي السبب. السبب ان تسلفهم الاثنين يكسر فيه التأخير، وتسلف واحد منهم يقل به التأخير، ومتى قل التأخير خف أمره، ومتى كثر التأخير بطل الصرف. وهذه الطريقة هي سد الطرق. إذن معناته انه يقول ان من المسائل اللي تدخل تحت هذه القاعدة اللي هو علم احد المتعاقدين، اللي هو تسلف أحد المتعاقدين، إنها تدخل في علم أحد المتعاقدين بالفساد. وليش؟ على التوجيه الأول، إن علم أحد إن تسلف أحدهما يقتضي علمه بالتأخير، مفهوم؟ أنه ليس لأنه لم تقع مناجزة حاله، فلذلك منعت. منعت على رأي شبل لي وذاك ينبني على أن علم أحد المتعاقدين بالفساد يقتضي الفساد، وعلى أن علم أحدهما بما يقتضي الفساد لا يقتضي فساد الصفقة تكون غير فاسدة، مفهوم؟ أما التوجيهات الأخرى لا علاقة لها بالقاعدة، لأن هذا الثاني وإن توجيه ابن محرز وإن كان أكثر ومعقولية، اللي هو قال على أن ولكنه ما ينطبق على مسألة القاعدة. قال لا، المسألة ما هي من هذا الباب، المسألة أن تسلف المصطرفين معا مظنة التأخير أكثر، وتسلف أحدهما مظنة خفة التأخير، والكثرة والقلة لها اعتبار، لأنه إذا كثر التأخير أو مظنته يكون فساد، وإذا خف
يغتفر.
شرع خليل هو أول يتم شرع خليل
هو طبعا اللي أنا قارب القاسم. خليل مش على طريقة ابن القاسم المشروع، أو غاب نقد أحدهما في الفساد أن يبطل، وطال بشرط الطول، إذا ما لم يطل كن جائز، أو نقداهما ولو لم يطل، لأنه إذا غاب نقد أحدهما مظنة الطول، إذا نقداهما مظنة الطول، وإذا غاب نقد أحدهما بشرط الطول ولم يقع تفرق الأبدان، وأما إذا وقع تفرق الأبدان مطلقا يمنع. الشيخ أيضا مسألة أخرى ذكروها تنبني عليها ما يمنع في المشاكل هذه اللي موجودة الحال. بيع الذمي طعاما قبل كيله المسلم، قالوا ينبني على هذا، معناها شنو؟ ما لا طرحوها كذا اللي هو يقول لو اشترى طعام ذمي طعام وباعه لمسلمين قبل أن يقبضه وطعام ما يجوز بيعه قبل قبضه صح؟ أيوة نعم هو هذه لا ذكرها هو في الملاحظات التحت اللي هو بيع الذمي من بعض الفروع بيع الذمي طعاما قبل كيله مسلمين يقول ما هو وجهها ان الذمي اذا اشترى طعاما وباعه قبل ان يقبضه وباعه لمسلم هل يجوز ام لا؟ هل يجوز بناء على 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 القول بان الذمي ان فروع الشريعه انها لا تلزم غير المسلم مفهوم؟ او نقول اذا قلنا قال مخاطب بالفروع انه يكون يجوز ان يشتريها منه وإذا قلنا أنه مخاطب بالفروع لا يجوز لعدم جوازه فهل منعه على أحدهما يعتبر منع للآخر أم لا؟ مثلا هل نقول أنه على أن الذمية لا يخاطب بالفروع الشريعة يجوز لي أن أشتريها منه أو لا يجوز لي أن أشتريها منه؟ وإذا قلنا أنه لا يجوز له البيع قبل القبض كالمسلمين يكون دعما ما دخلت في الخلاف معناها أنها مثلا من الفروع اللي قد تنبني على هذا علم أحد المتعاقدين ما يقتضي فساد معناها فساد في, 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 في أحد الجانبين لأنه على هذا أنه هو فاسد في حق المسلم غير فاسد في حق الذمي وعليه أن المسلم جائز ليشتري من الذمي إذا قلنا أنه غير مخاطب بفروع الشريعة هو قد لا يكون مهتم بها اصلا اساسا قد لا يكون مهتم بها اساسا لكن هل يجوز لي ان اشتريها به منه ام لا؟ اذا قلنا انه مخاطب بفروع الشريعه لا تجوز لي واذا قلنا انه ما هو مخاطب بها تكون تجوز لي يقول ايضا يقول اشرى اللخمي ايضا على هذا الاصل جمع الرجلين سلعتهما في البيع إذا لم يعلم المشتري احنا اثنين ولا هنا جمعوا سلعتنا في البيع والمشتري ما هو عالم انه جامعين سلعتنا فهل تجوز ام لا؟ نعم نعم يقول ابن الحاجب فان جهل التفصيل ويقول انه مثلا العقد على البيع انه لا بد يكون معلوم للجميع معلوم جمله ومعلوم تفصيلا معلوم جملة ومعلوم تفصيلا إن علم جملة وتفصيلا هذا هو المطلوب وإن جهل جملة وتفصيلا هذا فاسد على كل حال وإن جهل جملة وعلم تفصيلا الصحيح جواز كصبرة كل مثلا هاي الصبرة نقول احنا الجرد الصبرة الموجودة ما نعرف قدرها لكن نقول لك كل 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 كيل منها بكذا هذا الصحيح جواز أو جهل التفصيل مع جهل التفصيل مع علم الجملة مع علم الجملة وجهل التفصيل هذا الصحيح فيها المنع وهو اللي يقول فإن جهل التفصيل كعبد رجلين بثمن واحد فقولان هل يمنع أم لا يقول يقول التوضيح عن يقول ان تونس يقول هذا الخلاف انما هو اذا علم المشتري بذلك اذا علم المشتري بذلك انهم بائعين على شركه وما مفصل لكل واحد منهم يقول اما اذا لم يعلم المشتري وظن انهما شريكان في السلعتين جميعا فانه لا يفسخ البيع لان الفساد من جهه احد المتبايعين لا من جهتهما يقول على أنه الفساد في لا باع سلعتين من غير تحديد ثمنهما اللي ذكر فيها الخلاف يقول محل الخلاف فيها إذا علم المشتري أنهم باع سلعتين مملوكتين لهما دون تساوي دون تحديد مال كل واحدة منهم أما إذا لم يعلم بشركة بينهما فلا فساد وقال المازري إن, إن, إن إذا لم يعلم المشتري أنه يجري الخلاف علم أحد المتعاقدين بالفساد هل يقتضي الفساد أم لا. هو ذكر أن العلم بالتفصيل مع العلم بالجملة، وعرف أنه العلم بالجملة والتفصيل، الجهل بالجملة، العلم بالتفصيل والجملة هو المطلوب في المتبايع في البيع. الجهل بهما الاثنين مفسد قطعا، الجهل بأحدهما إلى علم، إلى جهل الجملة وعلم التفصيل الأصح جوازه، كصبرة بكذا، كل صاع منها بكذا. إذا علم الجملة وجهل التفصيل هو اللي فيها الخلاف فيها قولان، وهذا القولين هو اللي يقول التونسي لهذا الكلام اللي قلنا، إنه محل القول بالفساد إذا علم المشتري أنهما باع السلعتين وهما مشتركين فيها دون معرفة قدر اشتراكهما، مفهوم؟ فيكون هذا هو محل الفساد. وأجرى المازري على الخلاف في علم أحد المتعاقدين بالفساد، وهذا مثلا إذا كانت السلعة بينهم مشتركة بينهم على أجزاء متفرقة، واحد عنده الثلث وواحد عنده الثلثين، وكل واحد منهم سلعة ومثلا دابة وواحد منهم عنده واحدة ما مشترك معه فيها الثاني، والثاني مشترك بينهم. الأشهر من أقوال ابن القاسم فيها المنع وأجاز الأشهر، عند ابن القاسم إلى اللي وقع هذا ينفسخ على المشهور، من أقواله إلى اللي فات يمضي بالثمن على المشهور، مفهوم؟ أما لو كانت الشركة بينهما في هذا المبيع على السواء جائز اتفاق، أنا بعنا دابتين إحنا مشتركين فيهم بالسواء، كلهم عندنا صلة ما فيه مشكلة، أو سمينا لكل واحدة ثمن، هذه أيضا جائز، مفهوم؟ إذا سمينا لكل سلعة ثمن هذه جائزة، أو قومناها ودخلنا على المساواة، هذا لا يختلف في الجواز. نعم. وخلينا نقول وجهل بمهمون له ثمن ولا تفصيلا كعبدي رجلين.
منين السنة الماضية هون كان درس في الإذاعة؟
إيه نعم.
ما وصلها؟ قال ولو تفصيلا قال كسيارتي رجلين.
لكن لأنه شاف قصته هو بن داود شاف. يقول إذن المنع في هذه الصورة هو عبدي رجلين بكذا، والله دابتي رجلين بكذا، هذا إذا لم ينتفي الجهل. وإذا انتفى الجهل كيف إذا سماه كل دابة ثمن، والله قوم كل دابة بانفرادها، والله دخلوا على المساواة بينهم قبل التقويم أو بعده، هذا يكون جائز. معناته أنه هذه دخلوها إذا علم المشتري بأنهم باع السلعتين على التفاوت بينهما دون أن يسميا لكل واحد ثمنا مع اختلافهما في قدر النسبة اللي يشتركان بها، أن هذا لو علم به المشتري يكون داخلا على أنه إن فيه عدم مساواة، ويكون فيه نوع من الجهل بالتفصيل فيكون فاسدا، مفهوم؟ على اعتبار أن علم أحد المتعاقدين بما يؤدي إلى الفساد يؤدي إلى فسادهم. أما إذا كان المشتري ليس عالما بأن هذا الشيء مشترك بينهما، يقول ما في فساد، ما يكون في فساد، ما يكون في فساد. وأما هذا هو اللي يتعلق بالقاعدة. أما في حكم المسألة أنه إذا كانوا مشتركين على التساوي أو عينوا لكل سلعة ثمنا أو اتفقا على تقويمها أو تقويم كل واحد منهما أو أنه سيقسم عليهم بالتساوي بين الجميع، لا 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 إشكال في عدم المنع، فهو جائز. طيب يجيب القاعدة اللي بعده.
قال والحكم
بين
قال والحكم بين أيضا هل حصل كصحة البيع وشرطه بطل.
طيب والحكم بين أيضا هل حصل كصحة البيع وشرطه بطل. يقول هل هل فيه حكم بين معناها بين حكمين وظلام عند المالكية أنه يقع عندهم حكم بين أنا بين حكمين، وعند الشافعية قالوا ما يجوز، وهذا مثل مراعاة الخلاف
المنزل بين المنزل
وهذا مثل مراعاة الخلاف، مثلا الشيء يتجاذب أصلين ويؤخذ له شيء بينهما لا يمنع مطلقا ولا يجاز مطلقا أو له شبه بأصلين وما اتضح أيهم يؤخذ به، فيكون يؤخذ من كل واحد جزء كما قال مالك في مسألة الفلوس شهر الكراهة لأنه رأى لها شبها بالنقود فكرها الربا فيها وشبها بالعروض فلم يمنعها فذهب إلى الكراهة فيها. يقول ولذلك عندهم قد يصح البيع ويبطل الشرط لأن البيوع والشروط عند مالك عليه التنوع، شرط يفسد العقد اللي هو الشرط اللي ينافي العقد، وكيف لا يبيع ولا يهب أو يخل بالثمن، وكيف البيع وشرط السلم، وفي عنده الشروط اللي لازمة اللي الشروط اللي تقتضيها العقد، كيف تسليم المبيع والرد بالعين هذا يقتضي العقد، شرطه عدم واحد. في شروط ما يقتضيها العقد لكن ما تنافي، كيف شرط الأجل والرهن والحمل، هذا ما فيها خلاف في جوازه. ففي شروط عنده يصح البيع ويبطل الشرط، كيف البيع بشرط عدم القيام بالجائحة، قالوا ما ترجع لي بالجائحة إلى حصلت في الثمار، هذا يصح البيع ويبطل الشرط. والله شرط أنه لو باع له عبد أنه زياب مهنته أنها تبقى عند البائع، هذه أيضا اختلفوا فيها هل يوفى له بالشرط أم لا. والله شرط في الأمة لا مواضعة فيها، أنها لا توضع عند أمينة حتى تستبرأ. والله شرط أن لا عهدة، إذا كانت العهدة مثلا معروفة متعارف عليها أو مقررة بحكم السلطان، هذه عند مالك من مسائل يصح البيع فيها ويبطل فيها الشرط. إن شاء الله خليل في باب التناول يقول والعبد ثياب مهنته، معناها إن لو بيع إن ثياب مهنته تدخل معه، وهل يوفى بشرط عدمها، معناها لو شرط البائع إن ثياب مهنته لا تكون معه هل يوفى بها، وهو الأظهر عند ابن رشد لأن ما فيها شيء منافي للشرط، مفهوم؟ أو لا يوفى بها وصحيحة اللي الأخير سيذكرها إنه لا يفاب عدمها وتبقى معه تردد فيها، شبه الصا بالقول بأن زياب المهنة إنه لا يفاب باشتراطها وأنها تبقى عند البائع. يقول كمشتري زكاتي ما لم يطي، أنا اشتريت من عندك ثمر قبل المضي واشترط أن تكون زكاته عليك أنت، هذا خلاف الشرع. الشرع أني إذا اشتريته قبل الطيب أنه يكون
زكاة
على المشتري، المشتري لأنه إذا باعه بعد الطيب زكاته على البائع، لكن إذا باعه بعد قبل الطيب زكاته على المشتري، فإذا اشترطها على البائع لا يقبل منه. كيف يصح اشتراط يصح اشتراء الثمرة قبل الطيب؟ هذا قد يصح لو كانت مشتراة مع الأصل مثلا مع الأصل، أو بشرط القطع مثلا، أو ظهرت صلاح بعضها ما هو في كله. طيب والله شرطا لا عهدة، والله لا مواضعة، لا عهدة ثلاثة أو السنة إذا شرى بها العرف أو حكم بها السلطان، والله لا مواضعة، والله لا شائحة، والله إن لم يأتي بالثمن لكذا فلا بيع، بيسولك على إيش تجيبوني في شهر كذا، وإن لم يأتي بالثمن فلا بيع، يصح البيع ويبطل الشر ويسمك يأتي بالثمن فقط. وما لا غرض فيه ولا مالية، اشترط شيء مالك أنت في غرض اللي هو المشتري، وما في مالية تحصل عليه، هذا صحيح أنه يصح البيع ويبطل الشر، هذا حكم بين حكمين. معناها أنه بين بطلانه وصحته حكمنا بحكم بين بطلانها وصحتها مع أن العقد واحد، هذا هو اللي قاله. أما بطلانهم الاثنين إذا كان البيع الشرط حرام والله يؤثر في الثمن، ذاك يبطل كامل، كي قال خير لك بيع وشرط مناقض المقصود كأن لا يبيع، بعت لك شرطك ما تبيعه، هذا باطل البيع وباطل الشرط، مفهوم؟ والله في إخلال بالثمن، يخلل بالثمن كبيع وسلف، بيع لك شرط عنك تسلف، لأنه هذا يخلل بالثمن، هذا فاسد. الشرط يعني يعود يصح ويصح البيع وصح الشرط، معناه يقتضيه العقد، والله ما يقتضيه ولا ينافي، يقتضي العقد كيف تسليم المبيع والقيام بالعيب إلى الوجد ورد العوض إلى اللي، هذا لازم دون الشرط، شرط عدم واحد. إذا كان لا يقتضيه العقد ولا ينافي في شرط الرهن والحمل، هذا أيضا لازم كشرط الرهن والحمل موجود، هذا إذن اللي بين شنو اللي هو صحته العقد وبطلان الشرط. في قصة حبيت يقولون اللي هو المالكية أنهم، ويقول أنهم فصلوا هذا التفصيل، يقول بعضهم بيع الشروط الحنفي يحرم، وحنيفة يقول بيع الشروط كله ممنوع، لأنه معتمد على الحديث فيه نهى عن بيع وشرط. وجابر سواغ ابن شبرمة يقول ابن شبرمته يقول يجوز البيع والشرط، واستدل بحديث جابر اللي اشتراه من عند النبي صلى الله عليه وسلم جمل وفي الطريق واشترط له ظهره المدينة وبعدين أعطاه له. وصلت لابن أبي ليلى الأمة، قال ابن أبي ليلى لا البيع صحيح والشرط باطل، قضية بريرة اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وفصلت لابن أبي ليلى الأمة اللي بريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أنها تشتري وأنها تقبل له الشرط وأن تعتق بريرته من الولاء لمن اعتق. ومالك إلى الثلاث قسمه، مالك قسمه للمسائل الثلاث، قد يصح البيع والشرط معا العادي يقتضيه العقد أو لا ينافيه، وقد يبطل البيع والشرط إذا كان ينافي العقد، وقد يبطل الشرط ويصح البيع كذي المسائل الكرم. يقول قاضي بن رشد أن
الثلاث الصمنين وقال بيع الشرط الحنفي حرام،
نعم،
وفصل
وجابر سوى غالب بن شبرمة،
ها
وفصلت ابن أبي ليلى الأمن، ومالك إلى الثلاث قسم، معناها مالك قسم المسائل الثلاث أنه قد يصح البيع والشرط، وقد
يعني قد يوافق
هؤلاء
سوى غالب بن شبرمة. وفصلت ابن أبي ليلى الأمن ومالك إلى الثلاث قسمه، من تسمع القصة هاي توضح لكم. يقول القاضي بن رشد أن عبد الواحد بن سعيد قال قدمت مكة فوجدت فيها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، فقلت لأبي حنيفة ما تقول في رجل باع واشترط شيئا؟ فقال البيع باطل والشرط باطل. ما أتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال البيع جائز والشرط باطل. ما أتيت ابن شبرمة فسألته فقال البيع جائز والشرط جائز. فقلت سبحان الله، ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال لا أدري ما قال إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع والشرط، ورجع البيع والشرط من عمره. ما أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال لا أدري ما قال، قالت عائشة رضي الله عنها أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة وأعتقها وأن أشتري لأهلها الولاء، فإن الولاء من أعتق، البيع جائز والشرط باطل. ما أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال لا أدري ما قال، قال جابر بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترط نعم في رواية ناقة واشترط لي حلابها، هذا الوايت هو لكن الروايات الصحيحة جمل، واشترط لي ركوبه وظهرها إلى المدينة، البيع جائز والشرط جائز. يقول هو ابن رشد أن مالك هو اللي أعمل الأدلة كلها. واللي قال بيع الشروط الحنفي حرمها، قال مطلقا لأنه نهى عن بيع وشرط. وزواب بن سوال بن شبر ما يقول حديث جابر اللي هو شراء نسلم الجمل البعير واشترى طرق الظهر إلى المدينة، جعل له أن البيع جائز والشرط جائز. وفصلت لابن أبي ليلى الأمه أن البيع جائز والشرط باطل. ومالك إلى الثلاث قسم، معناها قسم الشروط إلى ثلاث أقسام: شرط جائز ولازم اللي هو اللي يقتضي العقد أو لا ينافيه، وشرط باطل اللي هو اللي ينافي العقد، وشرط باطل وبيع صحيح لا مواضعة ولا عزة.
شروط في النكاح على أساس أن هل التخطيب
مخرجها؟ نفس الشيء نفس الشيء.
ثلاثة
نعم، في ما يقتضي في اللي تبطل العقد، وفيه اللي تصح مع العقد. طيب، وقتل الزنديق لأجل ما أسر ويرزوه لأجل إسلام ظهر. معناه يقول من المسائل عند المالكية، المسائل عند المالكية من القواعد اللي عندهم الحكم بين معناها بين حكمين، ومنها البيع، صحة البيع وبطلان الشرط. ومنها أن المالكية عندهم أن الزنديق اللي هو من يسر الكفرة ويظهر الإسلام إذا ظهر عليه ولم يأتي تائبا قبل الظهور عليه وشهدت البينة عليه وهو ينكر ويدعي الإسلام، قال يقتل ولا تقبل توبته، ومع ذلك ماله جعله لورثته. كيف هذا؟ قالوا هذا هو الحكم بين حكمين. قالوا أعطينا مال الورثة للظاهر بالحكم بالظاهر، يعني ظاهرته أنه يقول أنه مسلم، وقتلناه لأنه ديانته تقتضي منه إصرار الكفر وإظهار الإسلام. هي مسألة أصلا عرفه الشافعي، قال لا، الزنديق كغيره من المرتدين، هو المرتد الآخر لا خلاف أنه تقبل توبته، صح؟ الزنديق هذا هو اللي اختلفوا فيه. قال وهو المنافق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشافعي قال لا، الزنديق كغيره إلا إذا أظهر الإسلام خلاص يقبله وعليه يكون مسلم. المالك قالها قاعد في المدونة، قالها أنا في الموطأ، قال لا تقبل توبة الزنديق ولا يستتاب لأن دينه إظهار الإسلام وإبطان الكفر. ليس مثل الكافر الأصلي، لأن الكافر الأصلي كان مظهرا للكفر، وإذا أسلم معناه أن الإسلام صحيح، مفهوم؟ هذا على هذا نوع من الحكم سد ذرائع. لا لا، وفي رأي الحنفية يوافق المالكية، ورواية من عن الحنابلة توافق المالكية، وفيها رأي رواية الحناف ورواية الحنابلة توافق فيه يوافق فيها الشافعية. إذن اللي بينهم شنو عند المالكية؟ مسألة أنهم قالوا لا تقبل توبته ويقتل كفرا، لكن ماله يكون لورثته ليس لبيت المال، عملا بالظاهر، لأن المرتد نعوذ بالله اللي ما راجع الإسلام ماله يكون لبيت المال، ما يرزق ورثه، لأنه لا يمسك كافرا، لكن هو أعطاه ماله الورثة بحكم الظاهر ولم يقبل توبته هو لأنه من ديانته إظهار الإسلام وإبطان الكفر.
بحكم بين حكمين.
هذا هو القول المشهور ابن القاسم المشهور، ولكن رواية ابن نافع إنه مثل حكم المرتد، وإنه ماله يكون بيت مال المسلمين.
الذين تابوا أصلحوا
به. إيه.
هو
لو هو.
لو لا توبة مقبولة منه.
هو الشافعية دائما تحتاج تنتصر الشافعي ما يحتاجوا عندهم ما شاء الله عجل. هو الشافعية يقولوا من يحتاجوا به اتخذوا إيمانهم دونة وصدوا عن سبيل الله، فقالوا هم هذا إيمانهم كانوا متخذين جنة درع معناها وقاية من القتل، فهو يقيهم. وبعضهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل المنافقين يظهرون الإسلام، الآخرين. هذا نفس اللي ما بين سببه قال لي لا تتحدث الناس وأن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. فقالوا نفس اللي ما راعى مصلحة أكبر وهي لا يكون فيه تنفير عن الإسلام. بعضهم جعل هذا من مراعاة المصالح المرسلة، لأنه مثلا قد يكون ضررهم شررهم يستطير، وهم استمرأوا هذا لأنه هذا بشرط أنه يكون جاءت عليه البينة وهو ينكرها. بعض يستأنس أيضا بأنه ظهرت الآية مستدلت بالآية أيضا ما آمنوا هم كفروا وما ازدادوا كفرا إلا هو يغفر لهم هم ازدادوا كفرا. أيوة طيب. فعلى كل حال المهم أنه هو هنا اللي جابه فيه بس مسألة الحكم بين حكمين من أذكر لمثالين، مثال البيع صحة البيع وبطلان الشرط، ومثال الزنديق اللي ما قبلوا توبته وحكموا عليه بالكفر ومع ذلك جعلوا ماله لورثته على قدم القسم.
قبل يعني كان الملك يرام الخلاف
طبعا هو من هذا مراعاة الخلاف وإعمال الدليلين من هذا، ولذلك استدلوا مسألة ولد قضية عتبة ولد الفراش واحتجي به منها سودة.
هذا قاعدة من إعمال الدليلين.
ايوه نعم نعم نعم
مراعاة الخلاف
نعم نعم.
هذا ابن القاسم بن رشيد هو اللي مسوي هذا السؤال.
ما هو
والله ابن رشيد لا حاكي القصة.
لا حاكي القصة.